زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعلى ربهم يتوكلون. عمل الصالحات وأبواب الخيرات نعم الله الكثير على العباد، فهنيئا لمن تزود بالطاعات ليوم المعاد. وهذه الجنة قد فتحت أبوابها لهؤلاء الأخيار العاملين في هذه الدار بما أمر الله به سبحانه وتعالى من التزود لدار القرار. أيها الإخوة والأخوات، إننا مع اقتراب شهرنا لنتحمس إلى الطاعات والخيرات إن شاء الله، وسيكون حديثنا عن أبواب كثيرة من أبواب الخيرات وما أعد الله لأصحابها من الأجور، لعل ذلك يكون محمساً لنفوسنا ودافعاً لها لعمل هذه الطاعات. وقد كان السلف في من كان قبلنا يتحمسون أشد الحماس ويتفاعلون مع هذه النصوص التي جاءت بالوعد الجزيل من الله ذو الفضل العظيم بالطاعات وفعل الخيرات، وعلى رأس أولئك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لما سمع عمرو بن عبسة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ بسهم فهو له درجة في الجنة، يعني أصاب به العدو، قال: بلغت يومئذ 16 سهما. وكذلك يقول أبو نجيح السلمي رضي الله عنه: حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فسمعته يقول: من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة، قال: فبلغت يومئذ 16 سهما. لما سمع الرواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المحافظة على 12 ركعة في اليوم والليلة من السنن الرواتب، ماذا فعلوا؟ روى مسلم رحمه الله عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو أي بن أوس: فما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان ابن سالم: فما برحت أصليهن بعد. وهكذا كانوا رضوان الله تعالى عليهم. وهذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. وكان ذلك بحضرة العدو، فقام رجل من المسلمين رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام، أقرأ عليكم السلام مودعا، ثم كسر جفن سيفه لأنه لن يعيد غمده، هذه نيته أنه لن يغمده مرة أخرى، ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. رواه مسلم رحمه الله. وجفن السيف قرابه وغمده وبيته الذي يعود إليه. ولما حدث إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار، حتى إنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج. فقال علي بن الحسين، وكان حاضرا في المجلس، زين العابدين رحمه الله: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ يقول سعيد بن مرجانة: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ الذي يعتق عبدا يعتق الله به مقابل كل عضو من العبد عضوا منه من النار يوم القيامة؟ قال نعم. قال فقال علي بن الحسين لغلام له أفرها غلمانه فهو أجلدهم وأقواهم وأحسنهم، أدعو مطرفا حتى يشهد على ما سأفعله الآن. فلما قام بين يديه قال اذهب فأنت حر لوجه الله. رواه البخاري ومسلم. هذا الغلام الذي كان عند علي بن الحسين زين العابدين كان قد أعطي فيه 10,000 درهم فلم يبعه. من قدر هذا الغلام عنده 10,000 لم يبعه. لما سمع الحديث من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار، أقامه بين يديه وقال أنت حر لوجه الله. هكذا كان السلف يتفاعلون مع النصوص وكانوا يتحمسون لعمل الخير، وكان ذكر الأجر كافيا في عمل ذلك الباب من أبواب الطاعة. فهلموا لنستعرض أيها الإخوة أشياء من أبواب الصالحات وعمل الأعمال الخيرة، ونحن على أعتاب هذه المناسبة العظيمة، نسأل الله أن يبلغناها وإياكم وأن يعيننا فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته. أما حضور مجالس العلم في المساجد فاعلم يا عبد الله أنه من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. رواه الطبراني وصححه الألباني. وإذا أردت أن يريد الله بك خيرا فتفقه في الدين، وإذا علمت العلم فلك أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء، وإذا أردت أن يجري لك العمل بعد الموت فاعلم أن من علم علما أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته فإنه يجري عليه عمله في قبره. هذا الوضوء، فما أعظم أجر الوضوء. يقول عمرو بن عبس السلمي قلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه، قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. الوجه كما أمر الله من منابت الشعر إلى الذقن في الأسفل، ومن حدود الأذن اليمنى إلى حدود الأذن اليسرى، كل ذلك يغسله، واللحية من الوجه، والوجه كل ما واجهك، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، الخطايا تخر من الأنامل، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا أبو أمامة يا عمرو بن عمرو بن عبسة انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بحاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا، حتى عد 7 مرات ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك. رواه مسلم. إصباغ الوضوء على المكاره إذا كان الجو باردا أو كان الماء حارا جدا كما يكون في الصيف فإن الأجر عظيم، فإن الله سبحانه وتعالى يمحو به الخطايا ويرفع به الدرجات. السواك مرضاة للرب، فإذا أردت رضا الرب فتسوك، وقول كلمة التوحيد بعد الوضوء أجرها عظيم، ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وقد ورد في بعض الأحاديث أن بعضها خير من بعض. إذا أردت مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فاستعن على ذلك بكثرة السجود، يعني صلوات النافلة، وكذلك قيام الليل وخاصة في رمضان إيمانا بالله وبالأجر الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله لا يخلف الميعاد، أن تؤمن بالوعد وأن الله ينفذ وعده ويعطي الأجر لمن استوفى الشروط، واحتسابا للأجر عند الله تغفر لك الذنوب ما قدمته منها. وكذلك فإنك إذا دخلت منزلك فصليت ركعتين تمنعانك من مدخل السوء، وإذا خرجت فصليت ركعتين تمنعانك من مخرج السوء، وأنت إذا توضأت فأحسنت الوضوء فصليت ركعتين. لا توسوس فيهما أبدا، تقبل بوجهك على ربك وبقلبك على ربك إلا وجبت لك الجنة. هذا الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال فقلت ما أجود هذه، فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر قال إني قد رأيتك جئت آنفا، فأحببت أن أدلك على ما سبق ذكره من العلم الذي فاتك. ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا القرآن يشفع لمن قرأه يوم الدين، ويضاعف الثواب للقارئ الحرف بعشر، والله يضاعف لمن يشاء. يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب ارض عنه، فيقال اقرأ وارقى، ويزاد بكل آية حسنة حديث حسن. الحافظ المتقن مع السفر الكرام، والذي عليه شديد يجاهد ليقرأ ويصعب عليه وهو يكابد المشقة، فله أجران. وكذلك فإن لهذا القرآن فضائل متنوعة، وقراءة آية الكرسي في دبر كل صلاة لا يمنع من دخول الجنة لصاحبها إلا الموت، ما بينه وبين الجنة إلا الموت، حديث صحيح. والبقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة والمقصود القراءة، وإلا فكلام الله غير مخلوق، قراءتهما تأتيان كالسحابتين تظلان العبد من هذه الشمس التي تدنو من العباد. وقل هو الله أحد 10 مرات يبنى لصاحبها بيت في الجنة، وسجدة التلاوة تسبب اعتزال الشيطان الذي يقول يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، هذا الثواب سجدة التلاوة، فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وكذلك فإنه يقال له اصعد، ويصعد بحسب ما معه من القرآن في صدره، فكلما كان يحفظ أكثر كان الصعود في الجنة أعلى. ومن وصل صفا في الصلاة فإن الله يصله، إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. والمرأة تصلي في البيت تتقرب إلى الله بصلاتها في البيت، لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها، كما جاء عند الطبراني وصححه الألباني والرجل عندما يمشي إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لا موعد ولا دنيا إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، رواه البخاري. إذن إذا تأخر الإمام عن الإقامة فإن الأجر يزيد، لأنه كلما انتظر الرجل الصلاة فهو في صلاة، ومن مشى في الظلام إلى المسجد فله أجر خاص، من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد لقي الله عز وجل بنور يوم القيامة، حديث صحيح. والبشرى للمشائين إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وكذلك فإن محبة المساجد والتعلق بها له أجر عظيم، قال عليه الصلاة والسلام: المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. والتعود على المساجد وإطالة المكث فيها فإن لصاحبه جزاء كبيرة، قال عليه الصلاة والسلام: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. توطن المسجد التزام الحضور فيه، والتبشبش الفرح بمجيء الغائب من السفر، واللطف في المقابلة، والتلقي بالبر والكرامة. والذي يمكث في المسجد إلى ارتفاع الشمس ويصلي ركعتين له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. والذي يصلي الصبح فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات تعدل عتق 4 رقاب، ويكتب له 10 حسنات، وتمهى عنه 10 سيئات، ويرفع بها 10 درجات، وتحرسه من الشيطان من الصباح إلى المساء، وإذا قالها بعد المغرب تحرسه من المساء إلى الصباح. وهكذا تكون صلاة الجنازة ذات أجر عظيم إذا شهدها، وإذا تبع الجنازة حتى تدفن فله قيراطان، كل قيراط من الأجر مثل الجبل العظيم. ومن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فليبشر بالأجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رؤية في وجهه البشر. فعن أبي طلحة الأنصاري قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر، قالوا: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر، قال: أجل، أتاني آت من ربي عز وجل، فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، ورد عليه مثلها، حديث صحيح رواه الإمام أحمد. وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. والتلبية أجرها يوم القيامة عظيم، لأن الشجر والحجر الذي يسمعها ويسمعها الجماد يشهد له يوم القيامة. والله اصطفى من الكلام 4: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتب الله له 20 حسنة أو حط عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 سيئة، حديث صحيح رواه الإمام أحمد رحمه الله. حمد الله بعد الطعام والشراب يرضى الله عن صاحبه، وعندما يقول المسلم الذكر الذي يكون بعد الطعام، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فهذا بعد أكل وشهوة الطعام يقوله فيؤجر هذا الأجر العظيم، يغفر له ما تقدم من ذنبه على كلمة يسيرة، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. هذه العبارة يغفر له بها ما تقدم من ذنبه إذا قالها خالصا لله عز وجل. وكذلك فإن بناء المساجد شيء عظيم يكون لصاحبه بيت في الجنة، وأيضا الصيام الذي سنقدم عليه له عند الله أجر مكتوم لا يعلمه إلا الله، إلا الصوم فإنه لي. والعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أذان المؤذن فإنه يغفر له يوم القيامة مدى صوته، ويصدقه كل من يسمعه من حجر وشجر ورطب ويابس وجن وإنس إذا أذن محتسبا لله عز وجل. هذا الحج والعمرة قد جاءت في ثوابهما قصة عظيمة. هذه القصة حسنة بطرقها، وللنبي صلى الله عليه وسلم فيها معجزة مع رجلين من المسلمين. يقول ابن عمر: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فسلم، ثم قال: يا رسول الله، جئنا نسألك. فقال: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه فعلت، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت. فقال: أخبرنا يا رسول الله. فقال الثقفي للأنصاري: سل. فقال: أخبرني يا رسول الله، أخبرني أنا ماذا أريد أن أسأل، عن أي شيء أريد أن أسأل. فأخبرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالذي كانا يريدان السؤال عنه، حتى قال كل واحد: ما عدوت الذي في نفسي. وكان أحدهما يريد السؤال عن أجر الحج، فقال له عليه الصلاة والسلام: أما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة، يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: أما رميك الجمار قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولم يذكر له أجر رمي الجمار، وإنما قال له: مدخور لك. وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. وأما طوافك بالبيت، يعني طواف الإفاضة، إذا قال: فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. ومن خرج حاجا فمات في الحج فهنيئا له. لماذا؟ لأنه يكتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة. ومن خرج معتمرا فمات فهنيئا له. لماذا؟ يكتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة. كل ذلك أحاديث صحاح وحسان عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يطوف سبع أشواط حتى لو كان في غير الحج والعمرة، بشرط أن يضبط الطواف من أوله إلى آخره، لا يزيد ولا ينقص. من طاف أسبوعا، يعني سبعة أشواط، يحصيه بدون زيادة ولا نقصان عند الحجر إلى الحجر، وصلى ركعتين بعد الطواف كان كعدل رقبة، إذن كأنه أعتق رقبة، وهذا يدل على فضل الطواف وعلى فضل صلاة ركعتين بعد الطواف. فلو قال قائل: لو أنا ذهبت إلى مكة فطفت سبعا ثم صليت ركعتين، فهل أطوف سبعا أخرى بعدها؟ نعم. ثم يصلي ركعتين، فهل يطوف بعدها سبعا أخرى؟ نعم، ويصلي ركعتين. وكان كثير من السلف يوالون الأسابيع، يوالون الأسابيع، سبع ثم ركعتين، سبع ثم ركعتين وراء بعض وهكذا، لأن الذهاب للطواف حول الكعبة نفس الطواف هذا رفع الأرجل فيه له أجر عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: ما رفع رجل قدما ولا وضعها، يعني في الطواف حول البيت، إلا كتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات. من طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يضع قدما إلا كتب الله له حسنة وحط عنه خطيئة وكتب له درجة. متى يكون الطواف بالبيت له عتق رقبة في الأجر؟ إذا لم يلغو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من طاف بالبيت أسبوعا لا يلغو فيه، يعني سبع أشواط، كان كعدل رقبة يعتقها. رواه الطبراني، وقال الهيثم رواته ثقات، وصححه الألباني لغيره. وكذلك فإن الله عز وجل يغفر لأهل عرفات وأهل مزدلفة ويضمن عنهم التبعات. قال عمر: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. قال عمر: كثر خير الله وطابه. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الذين يذهبون إلى الحج من البيت يبدأ الأجر من خروجهم، لا تخطو خطوة راحلته إلا كتب الله له بها حسنة أو حط عنه بها خطيئة. وعند الوقوف بعرفة يقول الله للملائكة: اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم، وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عالج، وعالج صحراء كثيرة الرمل، يكون لهم هذا الأجر العظيم. ورمي الجمار نور يوم القيامة كما ثبت في الحديث الصحيح. وصلاة في الكعبة، في مسجد الكعبة، بمئة ألف صلاة، وفي المسجد النبوي بألف صلاة، وفي مسجد بيت المقدس بمئتين وخمسين صلاة، كما دل عليه حديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه. فيه يعود عليه مسجد الأقصى، لأن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيت المقدس، هل هي أفضل أو الصلاة في مسجد النبوي، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، من أربع صلوات في المسجد الأقصى. فإذا كانت الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سوى من المساجد، فتكون الصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة فيما سواه من المساجد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد الأقصى: ولنعم المصلى، هو أرض المحشر والمنشر. يوم القيامة يكون الحشر إليه، قرب يوم القيامة، قرب القيامة الناس يحشرون إليه من جميع الأرض، يحشرون إليه. وليأتين على الناس زمان ولقيد صوت الرجل، يعني موضع صوت الرجل حيث يرى منه بيت المقدس، المسافة هذه خير له أو أحب إليه من الدنيا جميعا. ويوم القيامة، وقبل يوم القيامة في آخر الزمان، ستكون الطائفة المنصورة بالشام، ويكون المهدي بالشام، ويكون عيسى بالشام، ويكون رباط المسلمين بالشام، وفسطاط المسلمين بالشام، والملحمة الكبرى. فإذن سيكون لذلك الموضع فضل وشأن كبير في آخر الزمان كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. الصلاة في مسجد قباء كعمرة، ومن تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كانت كأجر عمرة، سواء كان راكبا أو ماشيا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي. وكل سبت ثبت أنه كان يأتي كل سبت راكبا وماشيا مسجد قباء ليصلي فيه. وقد أخبر عامر بن سعد وعائشة بنت سعد عن أبيهما، يعني سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، أنه قال: لا أن أصلي في مسجد قباء أحب إلي من أن أصلي في مسجد بيت المقدس. فهذا مسجد قباء إذن له شأن خاص وفضل عظيم. ولا يمنع أن الإنسان يصلي الصلوات الخمس في المسجد النبوي ثم ينتقل إلى مسجد قباء في الضحى بعد العشاء بعد المغرب ليصلي في مسجد قباء. أما المدينة النبوية فإن السكنى فيها لها له فضل وأجر، مع أن الجو فيها شديد والحر شديد ولها لأواء وشدة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. يصبر على لأوائها وشدتها حتى يموت، كما جاء في الحديث الصحيح الآخر. ولذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أي واحد من أمته يستطيع أن يموت بالمدينة أن يفعل، فقال في الحديث الذي رواه الترمذي: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. وقال: فإني أشهد لمن مات بها، كما في رواية. وكانت عجوز من المسلمين تقول: ادفنوني في المدينة. فرزقها الله لعلها بحسن نيتها أن تذهب إلى المدينة بعد عمرة فتكون ميتتها هناك. وليس الشأن في أن تنقل الجثة من مكان بعيد للمدينة، لكن الشأن أن يكون بالمدينة عندما يأتيه الموت. عندما يأتيه الموت: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإن من مات بالمدينة شفعت له يوم القيامة. وأما الجهاد، وما أدراك ما الجهاد في سبيل الله، فإنه قربات متعددة، ففيه رباط وفيه رمي وفيه حراسة وفيه طاعة للأمير إذا أمره أن يكون في الساقة أو في الحراسة في آخر الجيش أو في الحراسة، وفيه التحام مع العدو، وفيه قتل. كل شيء من أشياء الجهاد هذه فيها أجور عظيمة، حتى الوقفة، الوقفة في سبيل الله واغبرار الأقدام فيه أجور خاصة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان في الرباط ففزعوا إلى الساحل، ثم قيل: لا بأس، ما في خطر، ذهب الخطر. فانصرف الناس وأبو هريرة واقف، فمر به إنسان فقال: ما يوقفك يا أبا هريرة؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. رواه ابن حبان، وهو حديث صحيح. وهذا المرابط يجري عليه عمله إلى يوم يبعثون. والحارس في سبيل الله في الغزو عينه لا تمسها النار، ثلاثة لا ترى أعينهم النار، لا ترى، ليس فقط لا تمسها النار، لا ترى، لأن النار رؤيتها مفزعة. عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. وقد قال ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف لعله أن لا يرجع إلى أهله. حديث صحيح. فإذا الحراسة في ليلة الخوف لها أجر خاص. الجهاد في سبيل الله في نفقة تبذل في الجهاد، نفقة الذهاب، نفقة شراء العدة والعتاد واللباس والدابة والطريق وأجرة الطريق. قال عليه الصلاة والسلام: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف. هب أنه ما استطاع الذهاب، فليجهز ذاهبا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: من جهز غازيا في سبيل الله أو خلفه في أهله، يعني خلفه بخير يقوم عليهم، يقضي حاجاتهم، يحوطهم من الشر، يدفع عنهم، كتب الله له مثل أجره، حتى أنه لا ينقص من أجر الغازي شيء. ولذلك الذاهب والقاعد، القاعد بالنية الصالحة يشترك في الأجر أيضا. وقد ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان، إلى بني لحيان، ليخرج من كل رجلين رجل، نصف القبيلة تخرج، ليخرج من كل رجلين رجل، لأن هناك مصلحة في بقاء ناس. ثم قال للقاعد مواسيا، لأن القاعدين يتأثرون، قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله فله مثل أجره. فإذا سمعت عن أهل خارج في سبيل الله فلا تنسهم، فلا تنسهم، لأن الأجر عظيم. والصيام في الجهاد غير الصيام في البلد. من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. والغبار هذا الذي يكون في سبيل الله له فضل خاص، لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وقال: من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. وحدثت في قصة الغبار هذه على الأقدام قصص للسلف والصحابة. فيقول عمرو بن قيس الكندي: كنا مع أبي الدرداء منصرفين من الصائفة. الصائفة غزوات المسلمين في الصيف، يغزون بها الروم قبل لا يأتي البرد والثلج في الشتاء. فأبو الدرداء أثناء الطريق في الصائفة قال: يا أيها الناس اجتمعوا. اجتمعوا إليه، ماذا قال لهم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله سائر جسده على النار، وليس فقط الأقدام، كل الجسد. ويقول أبو المصبح المقرائي: بينما نحن نسير بأرض الروم في طائفة عليها مالك بن عبد الله الخثعمي، إذ مر مالك بجابر بن عبد الله الصحابي رضي الله عنهما وهو يقود بغلا له. الآن جابر يقود البغل، يعني جابر ليس راكبا على البغل وإنما يقوده وهو يمشي على رجليه. فقال له مالك: أي أبا عبد الله، وهذه كنية جابر، أي أبا عبد الله، اركب فقد حملك الله. فقال جابر: أصح دابتي، يعني أرفع عنها وأهون عليها، أريح الدابة وأستغني عن قومي، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فضل المشاة الذين تغبر أقدامهم في سبيل الله. لما حدث الصحابي بالحديث نزل كلهم، نزل أكثر الناس أو كلهم عن دوابهم، مشوا لأجل هذا الحديث. قال: فما رؤي أكثر مشاة من يومئذ، فما رؤي أكثر مشاة من يومئذ، لأجل أجر أن تصيب الغبار الأقدام. ف فيركبون ويمشون، يركبون على الدواب ثم يريحون الدواب، يمشون على الأقدام، لأن الغبار على الأقدام هذا في سبيل الله له أجر عظيم. ومن طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه، ومن قاتل في سبيل الله فواق ناقة، يعني ولو هذا هذه الفترة وجبت له الجنة. ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد. ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك. وكل خطوة كل خطوة يكتب الله بها حسنة ويمحو سيئة ويرفع درجة. مر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته، فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. رواه الترمذي وهو حديث حسن. والصحابة قالوا يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال لا تستطيعونه. فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا تستطيعونه. ثم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر لا يتوقف، لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. فمن يستطيع هذا؟ وهذا القتل للعدو فيه أجر خاص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. فلو واحد قال المسلم الذي يقتل الكافر في المعركة له أجر على قتل الكافر، كل ما حز رقبة واحد من الكفار، فيقال نعم، لأنه جاء في صحيح مسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. وبما أن الكافر سيدخل جهنم قطعا، فإذا المؤمن هذا الذي قتله سيبرأ من النار، لأنه لن يجتمع مع الكافر في النار أبدا. والذي يجاهد في سبيل الله يكون في ضمان الله عز وجل وحفظه وكلائه ورعايته سبحانه وتعالى. وليس شيء أحب إلى الله عز وجل من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله، وهذا هذه قطرة الدم التي تخرج عند الجرح في سبيل الله. ولذلك يتمنى الشهداء العودة إلى الدنيا، لأن والد جابر كلمه الله من غير حجاب، كلمه كفاحا، فقال يا عبد الله تمنى علي أعطك، قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية، قال إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون، قال يا رب فأبلغ من ورائي حتى لا يترك الجهاد. فأنزل الله هذه الآية والذي يموت في الرباط يجرى عليه عمله إلى يوم يبعثون ويأمن الفتان. فما بالك بأجر الشهيد. أما الغزو في البحر فإن له ميزة خاصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أناس من أمته يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، فقالت أم حرام رضي الله عنها بنت ملحان أدعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها. هذه المرأة ركبت زمن معاوية البحر في الجهاد، فصرعت عن دابتها بعد العودة فكانت شهيدة ودخلت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والقتل يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن صاحبه: رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل، فذلك الشهيد الممتحن، يعني المصفى المهذب، في جنة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بفضل درجة النبوة. ورجل فرق على نفسه من كثرة الذنوب والخطايا، إنسان عليه ذنوب وخطايا كثيرة، جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو وقاتل حتى يقتل، فتلك ممصمصة محت، يعني ذنوبه. الذي يغزو في سبيل الله في البحر، في دوار يسمونه دوار البحر، دوخة تعتري راكب البحر، ماذا له الذي يدوخ في البحر؟ قال عليه الصلاة والسلام: المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد. فهذا الذي ركب البحر للجهاد، نتيجة دوار البحر يصير مائداً، وربما أصابه غثيان تقيأ، فيقول: المائد في البحر يصيبه القيء له أجر شهيد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى جعفر بن أبي طالب ملكاً، رآه على هيئة ملك يطير في الجنة ذا جناحين، يطير منها حيث شاء، مضرجة قوادمه بالدماء. القوادم بالنسبة للطائر مقاديم الريش، وهي 10 في كل جناح. فرآه عليه الصلاة والسلام وهو يطير في الجنة بجناحين حيث شاء يتنقل، مضرج قوادمه بالدماء. وأفضل الشهداء الذين يكونون في الصف الأول في القتال لا يلتفتون بوجوههم حتى يقتلوا، أولئك ينطلقون في الغرف العلى من الجنة ويضحك إليهم ربهم، وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. إذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. وهذا الذي أكرم الضيف وقدمه على طعام أولاده وبقي هو وزوجته جائعين ضحك الله إليه. يقول يزيد بن شجرة صحابي، وكلام الصحابي في قضايا الغيبيات إذا صح الحديث إليه له حكم الرفع، لأن الصحابي لا يمكن أن يقول في الغيب كلاما من عنده بدون ما يكون سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. كان يزيد بن شجرة يصدق قوله فعله مطابق لقوله. خطبهم في الغزو فقال: يا أيها الناس، اذكروا نعمة الله عليكم، ما أحسن نعمة الله عليكم. كان يقول: إذا صف الناس للصلاة وصفوا للقتال فتحت أبواب السماء وأبواب الجنة وغلقت أبواب النار وزين الحور العين واطلعنا. فإذا أقبل الرجل، يعني من المسلمين، الحور العين تدعو، قلنا: اللهم انصره. وإذا أدبر انهزم احتجبنا منه وقلنا: اللهم اغفر له. فانهكوا وجوه القوم فدا لكم أبي وأمي، ولا تخزوا الحور العين، ولا تخزوا الحور العين، فإن أول قطرة تنضح من دمه، الشهيد هذا، يكفر عنه كل شيء عمله، وتنزل إليه زوجتان من الحور العين يمسحان التراب عن وجهه ويقولان: قد أني لك، فيقول: قد أني لكما. ثم يكسى 100 حلة ليس من نسيج بني آدم ولكن من نبت الجنة، لو وضعن بين أصبعين لوسعهن 100 حلة. إنها في غاية الرقة والشفافية. والله سبحانه وتعالى إذا قتل عبده يقول للملائكة: انظروا إلى عبدي كيف صبر لي بنفسه، كيف صبر لي بنفسه. والله عز وجل بلغ نبيه رسالة من شهداء، أرسلهم في مهمة فقتلوا. جاء ناس من المشركين إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم حرام بن ملحان، أخو من والذي مرت قصتها، أم حرام بنت ملحان الذي خرج هذا حرام معهم مع المسلمين، يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل ويتعلمونه، وبالنهار كانوا يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون ويبيعون الحطب ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي عليه الصلاة والسلام إليهم، إلى هؤلاء المشركين الذين طلبوا ناس يعلمونهم، فعرضوا لهم في الطريق غدرا قالوا: أرسل إلينا معلمين. لما أرسل المعلمين خرجوا عليهم في الطريق وقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان. فقالوا أي المسلمين: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. أما بالنسبة لحرام خال أنس، جاءه رجل من المشركين من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام: فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. كان في آية في القرآن نسخت، كانت تتلى على أنها قرآن: بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وهنا يتبين فضل هذا العمل العظيم وما فيه من الأجر الجزيل عند الله سبحانه وتعالى. فإذا نظرنا إلى بر الوالدين فإن أجره كبير أيضا. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة، قلت: من هذا القارئ في الجنة؟ قالوا: حارثة ابن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك البر لأن حارثة بن النعمان كان أبر الناس بأمه. رواه الإمام أحمد وقال الحافظ في الإصابة: حديث صحيح. بذل السلام من أجره أنه يوجب المغفرة من الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. وتربية البنات أجرها عظيم، قال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. وفي رواية: من عال جاريتين. وفي رواية: من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذاتي قرابة. ما يفترض أنه أنفق على بنتي عم، أنفق على بنتي خال، أنفق على بنت عمة وبنت خالة، يحتسب عليهما. أنفق على جدة وخالة، أنفق على جده وخالة، أي امرأتين بنتين أختين جدتين ذاتي قرابة، خالة الأم، عمة الأب ذاتي قرابة، لينفق عليهما. عمله إذا احتسب عند الله يكون له سترا من النار. ماذا يفعل؟ أنفق عليهن وزوجهن وأحسن أدبهن. وفي رواية: في الأدب المفرد: يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن. وزاد الطبري: ويزوجهن. لأن تزويج البنت يكلف، تزويج البنت يكلف، فحتى يكون العمل هذا سترا من النار هو عمل كبير وفيه مشقة وفيه إنفاق أموال، ونفقة البنت غير نفقة الذكر، غير نفقة الابن، لأن ذهبها ولباسها أغلى من نفقة الذكر والابن. هذه أنثى نفقتها عالية، ومع ذلك فإنه إذا أحسن إليها وكفاها يكون هذا الإحسان سترا له من النار، بشرط أن الإحسان هذا يوافق الشرع، ولو خالف الشرع لا يكون إحسانا. فلو اشترى لبناته ملابس سيئة، شفافة، ضيقة، قصيرة، اشترى لبناته زينة محرمة فيها صور، فيها صلبان، ذهب ببناته إلى كوافيرة تنمص الشعر، تصل الشعر، تقص قصات الكافرات، هذا ليس من الإحسان. إذا أردت أجر الإحسان إلى البنتين والأختين، إلى البنتين الإحسان الموافق للشريعة، لأن بعض الناس يجعل في كل غرفة من غرف بناته جهاز تلفزيون مركب على دش، والبنت معها جوال، ويقول ما تحتاج شيء من جميع الجهات، أنا كفيتها. كفيتها إيش؟ ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ جريمة. إذا أراد أن يكون إحسانه إليه سترا من النار، إذن لابد أن يكون موافقا للشريعة. وكان العرب يكرهون البنات، والناس بعضهم لا زالوا يكرهون البنات، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء، وسماه ابتلاء، لأن النفس قد تكره ثقل مسؤولية البنات وكثرة مصاريف البنات، ولذلك قال: من ابتلي سماه ابتلاء. ورغب الشارع صاحب البنات بالإنفاق عليهن والإحسان إليهن والصبر عليهن، الصبر لأنها ضعيفة وتحتاج إلى من يعينها في أشياء كثيرة، ليست مثل هذا الابن الذي يخرج ويدخل بدون خوف. أما البنت هم وغم قبل الزواج وبعد الزواج، فإذا قال العلماء، قال النووي تبعا لابن بطال: إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهون البنات، وذكر الثواب الموعود بمن من أحسن إليهن وجاهد نفسه في الصبر عليهن. جاهد نفسه إيش؟ جاهد نفسه في الصبر عليهن، يقول النووي. قال العراقي في شرح الترمذي: يحتمل أن يكون معنى الابتلاء هنا الاختبار، أي من اختبر بشيء من البنات لينظر، يعني لينظر الله ما يفعل، أيحسن إليهن أو يسيء. ولهذا قيده في حديث أبي سعيد بالتقوى، قيده في حديث أبي سعيد بالتقوى. والظاهر أن الثواب المذكور كما قال العلماء يحصل لفاعله إذا استمر الإحسان إلى أن يحصل استغناؤهن عنه بزوج أو غيره، لأن قد تتوظف وتستغني عن أبيها مثلا، فالإحسان إلى أن تستغني الأجر، يعني هذا إلى أن تستغني عن أبيها بزواج أو بغيره. الذي يسلف إنسان ويصبر على هذا القرض بل يتجاوز عن المعسر، الله يتجاوز عنه يوم القيامة. وإذا حل الدين ولم يوفيه، كل يوم بعد الدين بعد الأجل له بكل يوم مثليه صدقة. وإذا أنظره وأخره عن الموعد ووضع عنه أنقص، فإن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكذلك فإن كظم الغيظ وكف الغضب له أجر عظيم، ومن كف غضبه ستر الله عورته. وكظم الغيظ ولو شاء أن يمضيه أمضاه رضي عنه يوم القيامة. وفي رواية ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. وأي رجاء فوق زواجه من الحور العين يختار منهن ما يشاء. ولذلك الذي يكظم غيظه يدعوه الله على رؤوس الخلائق، يدعوه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما يشاء. فالإنسان قد يغضب على زوجة، على ولد، على خادم، على موظف، وذاك مقصر مفرط، فيكظم غيظه فيكون له من الله تعالى هذا الأجر. وكذلك فإن الرفقة في الأمور كلها حتى إطعام البهيمة له أجر يوم الدين. وقد غفر لبغي من بغايا بني إسرائيل سقط كلبا، والتواضع أجره عظيم، لأن من تواضع لله رفعه، والرفع يكون في الدنيا وفي الآخرة، ويرفعه الله عز وجل درجات يوم القيامة. وكذلك فإن الأخلاق الحسنة التي يتخلق بها الإنسان المسلم أجرها عند الله كبير، لأن العدل على سبيل المثال يكون أصحابه على منابر من نور، على منابر وليس من خشب، على منابر من نور عن يمين الرحمن يوم القيامة. والصبر خلق آخر، من صبر على فقد عينيه عوضه الجنة، ومن صبر في الصيام يوفى الصائمون الصابرون أجرهم بغير حساب، ومن صبر فلم يسأل الناس تكفل له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. وهذا المتعفف عن الخلق يملأ الله قلبه رضا ويغنيه من فضله. ومن مشى في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، ومن نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والعافين عن الناس يعفو الله عنهم، والذين يفون بالعهد ويفون بالوعد فإن الله عز وجل ينيلهم من فضله أجرا كثيرا. ومن كسى مسلما على عري كساه الله من خضر الجنة، ومن أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. وكذلك فإن سائر الأعمال الصالحة قد ذكرت الأجور في كثير منها لتتحمس النفوس للبذل والعمل. وقد ألف العلماء في الفضائل كتبا متعددة، فمن ذلك الترغيب والترهيب للمنذر رحمه الله الذي حققه الألباني رحمه الله، والمتجر الرابح في ثواب العمل الصالح للحافظ الدمياطي رحمه الله، وغير ذلك. وخص بعضهم كتبا في أعمال تكفر الذنوب وأعمال توجب الجنة، كما فعل الحافظ ابن حجر رحمه الله. وهذه الأعمال الصالحة أيها الإخوة تتفاوت بحسب حال الأشخاص. فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إن العمل الذي هو في جنسه أفضل قد يكون في مواطن غيره أفضل منه، كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء، ثم الصلاة بعد الفجر والعصر منهي عنها. أليست الصلاة أفضل من قراءة القرآن؟ أليست قراءة القرآن أفضل من الذكر أليس الذكر أفضل من الدعاء؟ ومع ذلك بعد العصر وبعد الفجر لا تشرع الصلاة مع أن الصلاة أفضل، وغيرها في هذه الحال يكون أفضل منها. والدعاء في آخر الصلاة بعد التشهد أفضل من الذكر، الدعاء قبل السلام أفضل من الأذكار قبل السلام. وقد يكون العمل المفضول أفضل بحسب حال الشخص المعين، لكونه عاجزاً عن الأفضل مثلاً، أو لكون محبته ورغبته واهتمامه وانتفاعه بالمفضول أكثر. ولذلك بعض السلف أو العلماء لما سئل أفعل هذا ولا هذا، قال الذي يحيي قلبك أكثر افعله، الذي ينفعك أكثر افعله. فبعض الناس قد تحيي قلبه عبادة أكثر من عبادة أخرى، ويتأثر بعبادة أكثر من عبادة أخرى، وقد تكون العبادة التي يتأثر منها أقل هي أفضل في العموم، ولكن لأنه يتأثر بها أقل لا أكثر، فإنه العبادة التي يتأثر بها أكثر بالنسبة له تكون أفضل. العمل الذي يقربك إلى الله أكثر ممكن يكون أفضل، مع أن هناك عمل آخر أفضل منه في الجملة والعموم. وقد يكون العمل أفضل لأجل تعدي منفعته لناس كثيرين، وقد يكون العمل الآخر ينفعك أنت فقط. قد يكون العمل أفضل لأن الحاجة إليه أشد، الحاجة إليه أشد. قد يكون العمل أفضل لأن هذا وقته، يعني لو جاءك ضيف في الليل، نحن نعرف أن قيام الليل أفضل من إكرام الضيف في الجملة، يعني في الجملة منزلة قيام الليل أعلى من منزلة إكرام الضيف. لكن لما يأتيك ضيف في الليل، لأن الآن وقته الآن، فإكرام الضيف أكثر أجرا من قيام الليل، إذا لا يمكن الجمع بينهما. نحن قلنا أن قراءة القرآن أفضل من الذكر، طيب إذا أذن المؤذن أفضل أن تقرأ قرآن ولا تتوقف للترديد مع المؤذن؟ نعم، توقف للترديد مع المؤذن، مع أن قراءة القرآن في الأصل أعلى درجة من الذكر، هذا كلام الله. وهكذا يقول شيخ الإسلام: فيكون أفضل في حقه لما يقترن به من مزيد عمله وحبه وإرادته وانتفاعه، كما أن المريض ينتفع بالدواء الذي يشتهيه ما لا ينتفع بما لا يشتهيه، وإن كان جنس ذلك أفضل. ومن هذا الباب صار الذكر لبعض الناس في بعض الأوقات خيراً من القراءة، يعني قراءة القرآن، والقراءة لبعضهم في بعض الأوقات خيراً من الصلاة. شو أحيانا مثلاً بعض الناس قد يمل من الصلاة طويلة فيرجع وراء يقرأ قرآن مثلاً، الصلاة يعني صلاة النوافل غير الفرائض، يعني يشعر إذا طول في الصلاة بالملل، إذا خلا وحده قرأ القرآن يمكن يشعر بلذة، فهذا يقرب أكثر من إلى الله من هذا، هذا يمل فيه وهذا لا يمل فيه، مع أن الصلاة أفضل من قراءة القرآن. إذن الواحد إذا أراد أن يعرف الأفضل من معايير المعرفة وموازينها، أن تنظر إيش اللي يقربك إلى الله أكثر، إيش اللي ينفعك أكثر، إيش اللي يلين قلبك أكثر. وأحياناً التفاضل يكون بالقدرة، مثلاً ناس عندهم قدرة في التعليم، ناس عندهم قدرة في الجهاد، ناس عندهم قدرة في إعانة المحتاجين والوصول إلى المحاويج، ناس عندهم قدرة أكثر مثلاً في العبادة، هو يعني يصوم يقرأ يصلي الأشياء الذاتية، ناس عندهم هواية في العبادات المتعدية النفع للآخرين. وهكذا كل واحد له أبواب إلى الله يدخل بها منها ويسلك طرقها تقربه إلى الله أكثر. قال: ومن هذا الباب صار الذكر لبعض الناس في بعض الأوقات خيراً من القراءة، والقراءة لبعضهم في بعض الأوقات خيراً من الصلاة، وأمثال ذلك لكمال انتفاعه به لا لأنه في جنسه أفضل. يعني عند الله أن هذا الجنس أفضل، لكن قد الإنسان يأخذ أجر على أعمال جنسها أقل لأنه ينتفع بها أكثر، يلين قلبه بها أكثر، يزداد قربا إلى الله بها أكثر، وهكذا. وبهذا الكلام النفيس من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله نختم درسنا هذا،
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا سائر الشرور، وأن يجنبنا المحرمات والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الإخلاص والاستقامة، وأن يرزقنا خشيته عز وجل في الغيب والشهادة، وكلمة الإخلاص في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله على نبينا محمد.